الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما ذكرناه بالأمس، وصل بنا التطبيق إلى قوله قيل إنما فرض التساوي، أو إنما فرض التساوي، كان الكلام عن البرهان الذي أقامه القدماء على إثبات استحالة تناهي الأبعاد، وهو برهان عن الخطين المستقيمين الشارعين من نقطة واحدة بحيث يشكلان زاوية منفرجة، كلما ازداد طولهما ازدادا تباعدا، بحيث يلزم على تقدير عدم تناهيهما وجود بعد يشتمل على جميع الأبعاد الواقعة في الأسفل، وهي أبعاد غير متناهية، لأن الفرض أن طوله غير متناهي. صاحب الشيخ الرئيس أورد إشكالا، ثم قرر الاستدلال بتقرير آخر، قال أنه لا يرد عليه الإشكال. أورد على تقرير الشيخ إشكالات نتعرض لها إن شاء الله، ذكرناها بالأمس شرحا، نتعرض لها تطبيقا اليوم إن شاء الله تعالى. الشيخ الرئيس ذكر أنه لا بد من أن تكون الزيادات بنحو التساوي أو أكثر، لا بنحو التناقص. وجه ذلك، وجه هذا التقييد، قيل إنما فرض التساوي إذ لو كانت الزيادات الغير متناهية على سبيل التناقص لم يجب أن يكون البعد المشتمل عليها غير متناهٍ. فمثلا لو فرضنا خطا بمقدار ذراع قسمناه إلى نصفين، جعلنا النصف الأول منه أصلا وأردنا أن نزيده ونزيد عليه، لكن الزيادة هي نصف الذراع الآخر، ولكننا قسمنا نصف الذراع الآخر قسمة غير متناهية، بحيث نزيد على النصف الأول مقدارا من هذه القسمة، هل تنتهي الزيادة؟ لا تنتهي، لأن النصف الثاني قابل للقسمة لا إلى نهايته، ومع ذلك المقدار متناهي، لأن المفروض أن المجموع ذراع، وذلك لأن الزيادات متناقصة. أما إذا فرضنا الزيادات متساوية أو متزايدة، فإن فرض عدم تناهي الزيادات يعني عدم تناهي المقدار. إذن الاستدلال بني على قيد التساوي في الزيادات لملاحظة هذه الجهة، وهي أنه لو كانت الزيادات متناقصة لم يلزم عدم تناهي المقدار، باعتبار أن الزيادات المتناقصة قد تكون غير متناهية مع محدودية المقدار الزائد، لأن إذا فرضنا خطا بقدر شبر ونجعل البعد الأول نصف شبر، يعني عندنا خط مقدار شبر نصفناه وجعلنا أحد النصفين أصلا وأردنا أن نزيد على هذا الأصل، الزيادة ستكون من النصف الآخر، هذا النصف الآخر نقسمه تقسيمات لا تتناهى، ستكون عندنا زيادات غير متناهية، ثم ننصف النصف الباقي ونزيد على البعد الأول نصفا من النصف الباقي حتى يكون بعدا ثانيا، ثم ننصف نصف النصف ونزيد على الثاني فيكون ثالثا، ثم ننصف نصف 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 النصف، وهكذا لا إلى نهاية، أو نصف نصف النصف مثلا، وهكذا يمكن تنصيف الباقي إلى غير النهاية، لأن الخط قابل للقسمة إلى غير النهاية، ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزيادات شبرا واحدا بل أنقص منه، لأنك لو استوعبت كل الناس إن انقطعت القسمة وقفت، فإذا لم تقف القسمة فيعني ذلك أنك لازلت مشتغلا بالزيادة، ومع ذلك ما حصل أقل من شبرين، ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزيادات شبرا واحدا بل أنقص منه. وأما إذا كان التزايد على سبيل التساوي بحيث يكون ما إذا عندك شبر تزيده شبران وإذا عندك ذراع تزيده ذراعان، هذا يلزم منه عدم التساوي، عدم التناهي في المقدار بلا إشكال، وإنما اقتصر عليه لإشقال المثل ولم يقل بالزيادة، يقول لأن المثل موجود في الزائد، فإذا كان عدم التناهي من لوازم المثلية كان من لوازم الزيادة بلا إشكال. فإذا علم حصول المطلوب من اعتبار المثل علم حصوله من الزائد بالطريق الأولى دون العكس، قد يكون المحذور لازما لكون الزيادة بنحو التزايد ولا يكون لازما لو كانت الزيادة بنحو التساوي. واعترض عليه صاحب المحاكمات بأن الخط وإن كان قابلا للقسمة إلى غير النهاية، نحن إذا فرضنا خطين يشرعان من نقطة واحدة بحيث يكون منهما زاوية، فهذان الخطان إذا لم يكونا متناهيين كان معنى ذلك أنهما يذهبان لا إلى نهاية، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الخط موجودا بوصف لا تناهي بالفعل، بأن الخط وإن كان قابلا للقسمة إلى غير النهاية لكن خروج جميع هذه الأقسام إلى الفعل محال، يعني لا يوجد عندنا خط غير متناهي بالفعل، ولو فرض الخروج يعني لو كانت لو كان الخط منقسما بالفعل في الخارج لا بالفرض والحكم العقلي والتجويز العقلي لازم البعد الذي لا يتناهى، ولو فرض الخروج كان البعد المشتمل على تلك الزيادات غير المتناهية غير متناه في الطول. يريد أن يقول أن تقرير الشيخ لا داعي له، لأنه إذا فرضنا أن الخط ذاهب لا إلى النهاية بالفعل وأن تلك الأقسام متحققة بالفعل، بحيث قلنا أن الخط مشتمل على الزيادات بالفعل، مثلا عندنا خط مقدار ذراع، الشيخ قال إذا كان هناك خطان بمقدار ذراع وزدنا عليه من عليهما معا نصف ذراع وعلى نصف الذراع نصف ذراع وهكذا سوف نصل إلى مرتبة بحيث تكون كل هذه الزيادات مجتمعة بالفعل وهي غير متناهية، فيلزم وجود البعد غير المتناهي. صاحب المحاكمات يقول لو سلمنا بأن الخط يذهب لا إلى نهاية لم نحتاج إلى تقرير الشيخ، لأنه إذا كان الخط يذهب لا إلى نهاية يلزم من ذلك أن يكون مشتملا على جميع الزيادات عليه بنفسه من دون حاجة إلى فرض نقطتين متقابلتين. غير متناه في الطول، ضرورة أن المقدار يزداد بحسب ازدياد الأجزاء، كل خط مع زيادة جزئه يزيد مقداره، مثلا إذا كان عندك خط مقدار ذراع وزدته نصف ذراع سوف يكون ذراعا ونصف، فلا فائدة في فرض تساوي الزيادات، لا حاجة بنا إلى أن نقول أن الزيادات متساوية، يجب أن تكون الزيادات موجودة بالفعل. يشير هنا إلى إشكال، وهو أنه فرق بين أن يقال بأن الزيادة نصف ذراع لكننا نضيف هذه الزيادة جزءا فجزءا، وهذا من قبيل الإنسان إذا أراد أن يعطي ولده 10 ريالات بنحو التقسيط والنجوم فإنه لن يعطيه أكثر من 10، لكن مع ذلك يقسط عليه العشرة. فرق بين أن تقول أريد أن أعطيه عشرة ولا أريد أن يتوقف الإعطاء، فذلك ممكن لأن العشرة تنقسم لا إلى نهاية. وبين أن تقول أن الأجزاء المزيدة موجودة بالفعل بحيث يكون كل جزء معطى فله وجود بالفعل ممتاز، فالظاهر أن عدم تناهي المقدار لازم حتى لو كانت الأجزاء غير الزائدة غير متساوية. مثلا عندنا خط بمقدار نصف ذراع وأضفنا عليه في الآن الأول جزءا من عشرة أجزاء من الذراع، وفي الآن الثاني نصف ذراع، وفي الآن الثالث ربع ذراع، وفي الآن الرابع خمس ذراع، وفي الآن السادس أو الخامس مثلا سبع ذراع، وفي الآن الثامن كذا من جزء من 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 نسبة من الذراع. لحتى لو كانت الزيادات غير متساوية، فباعتبار أن هذه الزيادات موجودة بالفعل يلزم عدم تناهي المقدار. الفرق بين هذا والعشرة ما هو؟ الفرق بين هذا والعشرة أن الزيادة في العشرة واحدة، واقعا واحدة، لأن تقسيم العشرة إلى أجزاء ليس بالفعل، فإذا ليس عندنا إلا زيادة واحدة وهي العشرة. ما ذكرناه في الطفل هذا من باب التمثيل، وإلا في الواقع نحن نريد أن نقول أنك لم تعطي الطفل إلا عشرة. فإذا فرق بين أن تكون الزيادات موجودة بالفعل وبين أن تكون الزيادات موجودة بالقوة. ففي صورة وجود الزيادات بالقوة يلزم التناهي، أما في صورة وجود الزيادات بالفعل إذا لم تكن الزيادات متناهية فالمقدار غير متناهي بالضرورة. هذا قوله فلا فائدة في فرض تساوي الزيادات، بمعنى أن المحذور وهو عدم تناهي المقدار حاصل حتى لو لم تكن الزيادات متساوية. هذا إشكال أورده صاحب المحل وأجاب بأن نسبة زيادة البعد إلى زيادة البعد كنسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات ضرورة. هذه العبارة عبارة مغلقة تحتاج إلى التفات. ما فرضه الشيخ الرئيس والقدماء المقدار المتفق بينهم فيه؟ خطان يلتقيان في نقطة يرسمان زاوية، اكتفى القدماء بهذا المقدار، وقال الشيخ الرئيس أننا نفرض على كلا الخطين نقطة تقابل الأخرى، نفرض على كلا الخطين نقطتين متقابلتين بحيث نزيد على البعد الواصل بين الخطين زيادة متساوية في كلا الطرفين، فيلزم من ذلك وجود بعد جديد مشتمل على البعد الأول وزيادة. فمع زيادة مقادير متساوية بحيث لا تتوقف الزيادات يلزم وجود بعد غير متناهي مشتمل على جميع ما تحته. صاحب المحاكمات قال نسبة زيادة البعد، ويقصد بالبعد ها هنا الفاصل بين النقطتين، إلى زيادة البعد، ويقصد بذلك الأجزاء المزيدة على الخطين، كنسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات، يقصد بعدد الزيادات مقدار البعد إلى مقدار الزيادات في العدد. مثلا إذا كان البعد الأول الفاصل بين النقطتين المتقابلتين ذراعا، فالبعد الثاني نسبته إلى البعد الأول لو كانت 2 إلى 1 فإن هذه النسبة ستتناسب مع عدد الزيادة المضافة إلى الخطين إلى ما كان موجودا عند وجود النقطتين المتقابلتين، بمعنى أنه كلما زدت بحيث كان في الخطين من الأجزاء عدد معين زاد البعد الفاصل بينهما، بحيث تكون نسبة زيادة البعد الفاصل إلى البعد الأول كنسبة زيادة الأجزاء في الخطين إلى ما كان موجودا في الخطين قبل الزيادة. فمثلا إذا كان الخطان بعد الزيادة يشتملان على زيادة تقدر من ناحية العدد بالضعف، كان البعد الفاصل يقدر بالضعف من القياس إلى البعد الفاصل أولا، وهكذا. فكلما زيد في العدد زيد في المقدار، فزيادة البعد إلى البعد كزيادة كنسبة زيادة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات. يقول: وأجاب بأن نسبة زيادة البعد، زيادة البعد يعني تعاظم حجم المقدار الفاصل بين النقطتين المتقابلتين على الخط بعد الزيادة، إلى زيادة البعد يعني إلى البعد الفاصل بين الخطين بين النقطتين المتقابلتين كنسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات. مثلا في البعد الأول كانت الزيادات صفر، بعد أن زيد أصبح عندنا، يعني مثلا لنفرض مثلا أن البعد الأول زيد عليه نصف مقدار الخط من كل جهة، بحيث أصبح عندنا ذراع ونصف من هذه الجهة وذراع ونصف من هذه الجهة، وفرضنا على رأس الذراع نقطة ورأس الذراع من الجهة الأخرى نقطة، سوف يكون الفاصل الموجود على النقطتين المتقابلتين الموضوعتين أولا على الخطين نسبتها إلى الخط الواصل إلى رأس بين رأس الذراع بعد الزيادة، بحيث يكون ذراع ونصف، إلى رأس الذراع والنصف كنسبة الاثنين إلى الواحد، وذلك لأن الذراع والنصف يشتمل على الذراع ونصفه، كأنه يشتمل يعني كاشتمال الاثنين على الواحد، زائد بعد فيكون اشتمال البعد الثاني على البعد الأول متناسبا مع نسبة عدد زيادته إلى عدد البعد الأول كنسبة، طبعا محل الكلام النسب، النسب نسبة زيادة البعد إلى زيادة البعد إذا كانت هنا مثلا نصفا ضعفا تكون عدد الزيادات ضعف، إذا زدت على الزيادات ربع العدد يزيد البعد ربع المقدار، وهكذا. ضرورة أن عدد الزيادات كلما يزيد، مثلا زدنا على البعد الأول ذراعا يزيد البعد الأول بنسبة الذراع إلى مقدار المزيد عليه، إذا كانت نسبة الذراع إلى مقدار المزيد عليه نصف يزيد البعد الثاني نصفا بحيث يكون واحدا ونصف، وهكذا. مثلا نسبة زيادة البعد الثالث إلى زيادة البعد الثاني نسبة الاثنين إلى الواحد، البعد الثالث يزيد على البعد الأول الذي هو الأصل زيادة الاثنين على الواحد، يعني يشتمل عليه مرتين، وكذا في الرابع والثالث نسبة الثلاثة إلى الاثنين، وهكذا. لكن هذا من باب وضع التالي لينتج وضع المقدم، لكن عدد الزيادات يذهب إلى غير النهاية، ف فلا بد من بعد مشتمل على الزيادات غير المتناهية والنسبة إنما تكون محفوظة إذا كان التزايد على نحو التساوي للتناقص فيظهر لي مسألة التساوي فائدة فقولك فلا فائدة من فرض التساوي ممنوع يعني هو يجيب على نفسه يقول هذا إشكال مدفوع قال وبه أجاب أيضا بهذا الجواب أجاب عن منعه الذي أورده على طريقة الشيخ المنع هو ما ذكره بقوله بأن الخط وإن كان قابلا للقسمة إلا أن خروج هذه الأقسام إلى الخارج بالفعل محال يقول هذا الكلام يصح لو لم تكن الزيادات موجودة بالفعل المفروض أنها موجودة بالفعل يعني ليس الكلام في زيادة ذراع ينقسم لا إلى نهاية الكلام في زيادات موجودة بالفعل إذ المفروض أننا فرضنا أن عدد الزيادات بالفعل لا يتناهى بأن اللازم ليس إلا وجود زيادات غير متناهية هذا بيان للمنع ظاهرا وأجاب عن منعه بأن اللازم ليس إلا وجود زيادات غير متناهية متساوية لا وجود بعد مشتمل على تلك الزيادات غير المتناهية هذا هو المنع أجاب عن هذا المنع بنفس الجواب المتقدم وهو أن نسبة زيادة البعد إلى زيادة البعد كنسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات هذا الكلام منه فيه نكتة وهي أن الزيادات موجودة بنحو العدد بالفعل بمعنى أنها موجودة بالفعل لا أنها من قبيل الخط الذي يقبل الانقسام بالقوة إلى لا إلى نهاية فإذا كان عندنا ذراع وحصلت له زيادات بالفعل معدودة بحيث كان عندنا زيادة أولى بالفعل وزيادة ثانية بالفعل وزيادة ثالثة بالفعل وزيادات غير متناهية بالفعل فسوف تكون نسبة الزيادات إلى الأصل نسبة غير المتناهي إلى شنو؟ إلى المتناهي فيجب أن يكون نسبة مقدار الزيادات إلى مقدار الأصل نسبة غير المتناهي إلى المتناهي إذن يلزم الإشكال وهذا جوابه عن إشكاله بأن الخط ليس قابلا للقسمة قال وكذا يخرج منه الجواب عما يقال حكم الكل المجموعي غير حكم الكل الأفرادي هذا دفع لإشكال مقدر وهو أنه قد يقال بالفرق بين حكم الأفراد وحكم المجموع فأنت إذا لاحظت دارا فإنك تقول أن كل إنسان فإن الدار تسعه ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون الدار واسعة لكل الناس إذ للمجموع حكم غير حكم الأفراد فقد يقال أن كل زيادة تذهب لا إلى نهاية لكن لا يلزم من ذلك أن يكون المجموع ذاهبا لا إلى نهاية من حيث المقدار وبينهما فرق قال صاحب المحاكمات أن هذا أيضا ممنوع وذلك لأن الزيادات موجودة بالفعل ومن الواضح أن عدد الزيادات يؤثر على مقدار الحجم فإذا لم يكن عددها محدودا مقدار الحجم لا يكون محدودا حينئذ والمنع مكابرة بلا إشكال وإن شئت قلت أن التفريقة بين حكم الكل وحكم الأفراد إنما يكون فيما يكون لهيئة الاجتماع أثر في الحكم زين والحكم الذي ذكرناه غير منوط بمسألة الاجتماع فقط كما أن عدد الزيادات يذهب لا إلى نهاية المقدار يذهب لا إلى نهاية بينهما تلازم فكلامنا يشمل كل فرد بشرط لا وكل فرد بشرط الاجتماع فيكون الحكم صادقا على التقديرين وربما يدفع المنع منع وجود بعد مشتمل على غير على زيادات غير متناهية في المقدار. مو منعنا يعني صاحب المحاكمات أراد أن يناقش في طبعا هذا المانع مو من صاحب المحاكمات، واقع من الشيخ الرئيس قبل التقرير. الشيخ الرئيس قال غاية ما يلزم من فرض وجود خطين لا يتناهيان إمكانية وجود زيادات غير متناهية، لا وجود بعد يشتمل على مقدار غير متناهي. هذا المانع أجاب عنه صاحب المحاكمات، وقد يجاب عنه بجواب آخر، وربما يدفع المانع بأنه إذا كان بعد بقدر ذراع مثلا وزيد عليه بالفعل ذراع فلا شك أنه يصير غير متناهي. وظاهر أيضا أنه لا فرق بين أن يكون البعد الأول أي الذراع الأول مثلا في موضعه وزيد عليه هذه الزيادات، أو انتقل إلى موضع آخر وزيد عليه ذراع إلى آخر وزيد عليه آخر. وأهل المجرة يريد أن يبين حكم التساوي بنظر العقل، بينما إذا كانت الزيادات مع اتحاد الموضع بحيث تكون الزيادات طولية مثلا عمودية، أو مع اختلاف الموضع بحيث تكون أفقية، فرق الفارق يعني يريد أن يبين أنه المسألة خارجيا هكذا، واقعا في الخارج تكون كذلك، وإن كانت الزيادة في الخارج لا تكون إلا مع اختلاف المواضع. وقد يناقش حينئذ أنه مع اختلاف الموضع لا يكون الذراع في المكان الأول متصلا بالذراع في المكان الثاني بحيث يحقق عنوان الزيادة، بل هذا ذراع وهذا ذراع، صحيح متصلين لكن هو من قبيل اتصال الجسمين، أي أنه بينهما تماسا، لا أنه يوجد ذراع مثلا زيد عليه ذراع وزيد عليه ذراع حتى يلزم وجود الأذرع لا إلى نهايته. السبزواري يريد أن يقول لا فرق فيما قلنا بين أن تكون الزيادات مع اتحاد المكان أو مع اختلاف المكان، فلو أخذت ذراعا ووصلته بذراع حصلت الزيادة، وإن كان مكان الذراع الثاني المتوهم غير مكان الذراع الأول. وحينئذ نقول إذا كان كل زيادة توجد في بعد موجودة مع المزيد عليه فيما فوقه يعني في المقدار، فلا خفاء في أن البعد الأول يصير حكمه حكم البعد الذي فرضنا أنه زيد عليه الذراعات غير المتناهية في مواضع غير متناهية، كما أن الذراع إذا زيد عليه أذرع غير متناهية في أمكنة غير متناهية يكون مقداره بعد ملاحظة اتصاله بالأذرع غير متناهي، كذلك المقدار الذي تزاد عليه زيادات غير متناهية يكون هناك بعد مشتمل على ما لا يتناهى. إذ البعد الثاني لما كان مشتملا عليه مع زيادة فكأنه انتقل البعد الأول عن موضعه إلى هذا الموضع وزيد عليه تلك الزيادة، يعني مثلا في مثل المثلث الذي رسمه الشيخ الرئيس في تقرير البرهان، كأننا نأخذ الوتر وننقله بعد الزيادة إلى موضع الزيادة ونضع عليه زيادة. وإحنا قلنا أن الذراع يزاد عليه أذرع، فلو كانت الزيادات غير متناهية يكون مقدار الذراع بعد الاتصال بهذه الأذرع غير متناهي، كذلك البعد إذا أخذناه ووضعناه في موضع آخر ووصلناه بزيادة يزيد مقداره، فإذا أخذناه بعد الزيادة الموصولة ووصلناه بزيادة في موضع آخر يزيد، فلو تكرر منا هذا الفعل بشكل غير متناهي كان البعد غير متناهي. وزيد عليه تلك الزيادة، وهكذا في الثالث والرابع إلى ما لا نهاية. فلا بد أن يحصل بعد غير متناهٍ مع أنه محصور بين حاصرين. فقد اتضح لزوم قولنا كل الزيادات ففي بعد ظهر، وحينئذ في الحاصرات لا تناهي انحصر، أي بعد ما بين الخطين. وكذلك كل من الخطين محصور بين ذلك البعد، محصور بين ذلك البعد بمعنى أن رأس النقطة في نهاية البعد متحدة مع النقطة التي يقف عندها الخط، يعني النقطة التي ينتهي عندها البعد الفاصل بين الخطين هي عبارة عن منتهى الخطين، فيكون كل منهما حاصرا للآخر، الخطان يحصران البعد والبعد يحصر الخطين، لأنه لما كان ذلك البعد مشتملا على كل الزيادات لم يكن فوقه بعد يشذ عنه فلزم تناهي الكل، وهو غير متناهي فيلزم الكل، وكل ما يلزم منه محال فهو محال. براهين أخر هي برهان المسامتة وبرهان الموازاة. برهان المسامتة نعم. ما فهمت عليك.
هذا
جواب ما؟ يعني أنت تريد أن تلاحظ العبارة؟ السبزواري يريد أن يقرر الإشكال، أن يقول بأنه كما أن الذراع إذا زيد عليه ذراع آخر ولو مع اختلاف محل الزيادة عن محل الأصل يكون مقدار المجموع ضعف مقدار المزيد عليه، كذلك البعد في البرهان السلمي الذي قرره الشيخ، لأن الحال في البرهان السلمي كحال الذراع مع الزيادة المخالفة له في المكان، فكأنك تأخذ البعد المزيد عليه لتضعه في محل البعد الجديد بحيث يكون الجديد مشتملا على القديم وزيادة، فهكذا يكون هناك أبعاد مختلفة كل بعد منها يغاير الأول بالزيادة التي يشتمل عليها وهو مشتمل على الأول، فإذا كانت الزيادات غير متناهية يلزم وجود بعد غير متناهي، وهذا البعد المتناهي يحصر كلا الخطين وقد فرضناهما غير محصورين فيلزم الإشكال، وأيضا هذا البعد على أنه غير متناهي محصور بالخطين وقد فرضناه غير محصور فيلزم الإشكال. هذا هو حاصل كلامه، هذا هو حاصل قوله وربما يدفع المانع، هذا هو الحاصل أنه قد يدفع المانع من صحة الاستدلال بأن حال الأبعاد حال الذراعات التي تكون زياداتها مغايرة لها في الأمكنة، فكما أن اختلاف أمكنة الأذرعة الزائدة لا يمنع من الاتصال بينها الموجب لتضاعف مقدار الأصل بعد ملاحظة اتصاله بالأذرعة، كذلك الأبعاد، إذ ليس كلامنا مبنيا على أن هذا البعد في مكانه موجود في هذا البعد في مكانه، بل المقصود ملاحظة نسبة المقدار إلى المقدار، هذا البعد وإن كان في الدرجة الأولى من السلم موجود في الدرجة الثانية من السلم من حيث المقدار، يلزم الإشكال. وهذا الكلام هو أنه يعني بالفعل يوجد لا تناهي أو لا يوجد لا تناهي، هذا البرهان يراد به إثبات استحالة وجود لا تناهي بالفعل، ما ذكرناه بالأمس هو الإشكال في الاستدلال ما ذكرناه بالأمس هو أن لزوم وجود بعد محصور يلازم فرض التناهي، لا يلازم فرض التناهي مو يلازم فعلية التناهي، أشد، بمعنى أنه إذا لم يكن الخطان متناهيين فلا يمكن أن تفرض بعدا محصورا بينهما، إذ كل ما يكون محصورا هو تناه، وهذا غير ما فرضناه. نحن نفرض الذهاب لا إلى نهايته، كل نقطة تضع يدك عليها نقول لا يوجد وراءها شيء، وهذا هو كلام. قال براهين أخر هي برهان المسامتة وبرهان الموازاة، هذان البرهانان يشتركان في نقطة واحدة، لذلك يكون عدهما برهانين، إنما هو بلحاظ الصورة. بيان هذا البرهان أننا إذا فرضنا خطين متوازيين فمن البدهي في علم الرياضيات أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان أبدا، فإذا فرضنا خروج أحدهما عن الاستقامة إلى الانحراف، الاستقامة في الاتجاه إلى الانحراف في الاتجاه، سواء كان ذلك لتعرجه كما لو انحنى أحد الخطين، أو كان ذلك لانحراف مبدئه، أي أنه مع استقامته انحرف، فإنه بالضرورة يلزم من ذلك حصول المسامتة، أي الالتقاء بين الخطين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الانحراف لأحدهما أو لكليهما. نعم قد يؤثر ذلك في سرعة الالتقاء، فإذا كان الخطان متناهيين فلا إشكال، لأن المسامتة بمعنى الالتقاء أمر حادث مسبوق بالعدم، يمكن أن نعين له زمان حدوثين بحيث لم يكونا قبل ذلك الزمان ملتقيين. في الخطين المتناهيين يكون زمان حدوث الالتقاء هو عبارة عن زمان التقاء أحد الخطين بمبدأ الخط الأول الآخر. فمثلا الطويل منهما يلاقي رأس القصير، فتكون يكون زمان التقاء رأس القصير بالخط الطويل هو زمان المسامتة، والطويل يكون عادة مثلا متناهيا، لكن نقطة المسامتة هي نقطة التقاء رأس الخط القصير بالخط الطويل. فمثلا لو فرضنا خطين متفاوتين في الطول متوازيين، فإن انحراف القصير أو الطويل يعني وجود نقطة يلتقي فيها رأس القصير بالطويل، هذه هي نقطة المسامتة. زمان المسامتة زمان حصول هذه النقطة، هذا إذا كان الخطان متناهيين. أما إذا لم يكن الخطان متناهيين فما هي نقطة المسامتة وما هو زمان المسامتة؟ هنا إشكال، وذلك لأن كل نقطة تفرضها التقاء بين الخطين يمكن أن يدعى وجود نقطة التقاء قبلها، وذلك لأن مقدار الخطين بحسب الفرض غير متناهي، وإذا كان مقدار الخطين غير متناهي أمكن تقسيم تلك النقطة إلى مقدارين لا يتوقف انقسامه إلى حد. إن قلت النقطة لا تنقسم، قلنا النقطة لا تنقسم لكن هذه ليست نقطة واقعا، لأن لازم تمادي الخط لا إلى نهاية أن كل نقطة فهي مسبوقة بنقطة أخرى، فكلما وضعت يدك على نقطة أقول هذا مثلث مسبوق بمثلث آخر. فمثلا لاحظوا معي أنه إذا فرضنا الخطين بهذا النحو والتقيا في نقطة واحدة ووضعت يدك على هذه النقطة وقلت هذه نقطة الملاقاة، قلت هذه النقطة مثلث مسبوق بمثلث أصغر، لأن هذه النقطة مسبوقة بالنقطة الأولى السابقة الموجودة فوق، كانت هي نقطة الالتقاء قبل هذه النقطة. فكلما أوغل الخطان في الالتقاء حصلت نقاط. المفروض في صورة عدم التناهي أن كل نقطة مسبوقة بنقطة قبلها هي نقطة الالتقاء، فإذا تكون نقطة الحاصلة أولا هي نقطة الالتقاء، لكنه لا توجد نقطة أولى للمسامة على تقدير عدم التناهي، فيلزم من ذلك أنه لا توجد نقطة مسامتة، وهذا خلف لأن المسامة حاصلة فلا بد لها من نقطة أولى. هذا في المسامة. كذلك في الموازاة لو فرضنا خطين متلاقيين توازيا بحيث لا يلتقيان، فإن الانفصال بينهما أمر حادث، فما هي أولى نقطة الافتراق؟ أولى نقاط الافتراق ما هي؟ كل نقطة على تقدير التناهي تقول أنا أول نقطة حصل فيها الافتراق. طبعا المقصود بالافتراق هنا لا النقطة التي تكون نقطة افتراق الخطين بحيث يتباينان، لا، المقصود أول نقطة حصل فيها افتراق جزء عن جزء من هذا الخط. مثلا لو كان الخطان هكذا فإن الانفصال بينهما زين يكون بالانحراف والحركة، والحركة شو تكون، تدريجية أو دفعية؟ تدريجية، يعني جزءا فجزءا. فمع حصول أول جزء من أجزاء الحركة حصل انفصال بمقدار، نقطة الانفصال بهذا المقدار الذي هو أول أزمنة الحركة ما هي؟ كل نقطة تقول أنا، وذلك لأن أجزاء الحركة قابلة للانقسام لا إلى نهايته، كل جزء يقول أنا مسبوق بجزء آخر، مع أن كل جزء يقول أنا أول أجزاء الحركة وأول أجزاء الانفصال. قال وأشرنا إلى برهان المسامة، قال هي برهان المسامة وبرهان الموازاة وبرهان التطبيق، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه. وأشرنا إلى برهان المسامة فقلنا مبطل لا نهاية ذي ثابتة، أي لا نهاية ثابتة في الخط، فقد أول المسامة، فقد مبتدأ مؤخر مبطل خبر مقدم، وذلك الفقد يلزم إن من موازاة إليها حرك قطر تناهى وبعكس ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى فائدة فرض الكرة. حرك مبني للمفعول ونائب الفاعل قطر، أي قطر كرة تناهى، هذا برهان المسامة. وإلى برهان الموازاة أشرنا بقولنا بعكس ذلك، أي في عكس ذلك، وهو أن يحرك قطر كرة كرة من المسامة أي الالتقاء إلى الموازاة أي الافتراق، آخرها يفقد. البيت هكذا، إن من موازاة إليها حرك قطر تناهى وبعكس ذلك آخرها يفقد، والتطبيق خذ للتناهي مأخذا وثيقة، بمعنى أن آخر الموازاة يفقد على تقدير عدم التناهي بحيث لا يكون هناك آخر للموازاة. سيأتي بيان اللزوم وبطلان اللازم. بيان الأول برهان المسامة، أن إذا فرضنا كرة خرج من مركزها قطر، قطر هو الخط المستقيم المنصف للدائرة، متناهن موازن لخط غير متناهن، وتحركت الكرة حتى زالت الموازاة إلى المسامة. مسامة يعني الالتقاء. وجب أن تكون المقصود بها الالتقاء لا المعامدة ظاهرة، لأن البرهان لا يتوقف على فرض المعامدة. مطلق المسامة والالتقاء كاف في لزوم المحذور. وجب أن تكون في الخط غير المتناهي نقطة هي أولى نقطة المسامة. هذا أمر واضح، وذلك لأن المسامة أمر حادث ولكل حادث أول. واللازم محال بيان اللزوم أن المسامة حادثة فليكن لها أول، هذا أمر يفرضه العقل. وأما بيان استحالة اللازم فلأنه إذا كان الخط متناهيا كان أول نقطة المسامة نقطة رأس الخط، وأما إذا كان غير متناه فكل نقطة تعين أنها أولى نقطة المسامة قبلها نقطة أخرى المسامة معها قبل هذه. كل نقطة نعينها على الخط غير المتناه فوراءها نقطة حصلت المسامة لها قبلها، وهكذا يذهب الأمر لا إلى نهاية. وذلك لوجهين: أحدهما أن المسامة مع أي نقطة في الخط غير المتناهي بزاوية حادثة في المركز، مركز المسامة يكون مركزا لزاوية، يعني في الواقع كل نقطة التقاء بين خطين تعني وجود زاوية تلك النقطة مركزها. فمثلا هذان خطان خرج أحدهما عن الاستقامة إلى الانحراف، التقى هذا بهذا ارتسمت زاوية، الزاوية قابلة للقسمة لا من جهة النقطة نقطة الالتقاء، الزاوية تقبل القسمة من جهة أنها مقدار، إذ كل زاوية فلك أن تقسم أن تقسمها وتجزئها بحيث تكون هناك زاوية أصغر منها فيها. كل مثلث يمكن أن ترسم مثلثا داخله، يتحد هذا المثلث المرسوم مع المثلث الأول في إحدى زواياه، وإذا كان هذا حكم المثلث كان حكم الزاوية كذلك، لأن الفرق بين المثلث والزاوية ليس إلا بالوتر. صحيح؟ هوب. الآن الزاوية يمكن أن ترسم فيها مثلثا أصغر منها، شو يكون ذاك المثلث؟ أصغر من المثلث الأول. كما أنك رسمت هذا المثلث في هذا الزاوية كذلك يمكن أن تنصف هذا المثلث بأن تخرج خطا مستقيما من مركز المثلث إلى وتر المثلث فينقسم المثلث قسمين ويكون عندنا زاوية أصغر من هذه الزاوية. إذن الزاوية تنقسم أو لا تنقسم؟ تنقسم. مثلا الزاوية هذه تنقسم، شلون تنقسم؟ ضيق الضلع، كلما ضيقت الضلع يعني في الواقع كلما رسمت من مركز الزاوية يعني ضلعا متوسطا بين الضلعين حصلت عندنا زاوية جديدة، يعني كان عندنا زاوية واحدة أصبح عندنا زاويتان أصبح عندنا ثلاث زوايا وهكذا. وهذا تقسيم الزاوية، يعني إذا عرفنا كيفية تقسيم الأشياء نعرف أن الزاوية كالمربع، كما أن المربع ينقسم إلى مربعين والمستطيل إلى مستطيلين، المثلث ينقسم إلى مثلثين. هذا إذا عرفت أن الزاوية تنقسم نقول لاحظ عندنا خطان متوازيان أحدهما غير متناهي والأول متناهي، انحرف غير المتناهي بحيث حصلت عندنا نقطة مسامة، نقطة المسامة زاوية، ولذلك قلنا أن المسامة ليست هي المعامدة فقط، مطلق الالتقاء. إذا حصل عندنا التقاء بين الخطين ارتسمت زاوية أو لا؟ ارتسمت زاوية. هذه الزاوية يمكن تقسيمها أو لا؟ تقسيم الزاوية يعني أن النقطة التي ظننت أنها نقطة المسامة انقسمت إلى نقطتين، لأنه ما كان أو أولى نقطة المسامتة أصبحت الآن مركزا لزاويتين. هي باعتبار الزاوية الأولى ليست أولى نقطة المسامتة، باعتبار الزاوية الثانية نقطة المسامتة الواقعة في الخلف. وهكذا يعني كن مثلا نحن نقول هذه نقطة المسامتة، أقول لا، ليش ما كانت هذه نقطة المسامتة التي فوق بحيث تكون الزاوية الثانية زاوية أصغر من الزاوية الأولى، وهكذا. واضح؟ لا لا، شلون يعني الحين لاحظ شيخنا سيدنا، هذه هذان خطان متوازيان صحيح، خرج أحدهما عن الاستقامة إلى الانحراف بحيث حصل عندنا نقطة مسامتة. طبعا انتبهوا، هذه نقطة المسامتة. نقطة المسامتة الآن قدرناها بأربعين درجة. الآن يأتي شخص يقول قبل هذه النقطة نقطة أخرى، هي هذه النقطة، كانت النقطة الأولى موجودة فيها. لاحظوا أيهما الآن تكون زاويته أكبر، هذا المثلث يعني هذا هذه الزاوية أو هذه الزاوية، أيهما أكبر؟ هذه الزاوية أكبر. ولو جئنا بخط بنقطة أخرى كانت الزاوية فيها أكبر، لذلك تكون النقطة الأولى المدعى أنها أولى واقعة في الزاوية التي بعدها فتكون الزاوية أكبر. وهكذا كلما ذهبنا مع الخطين إلى أبعد حصلت عندنا زاوية أكبر، حتى نصل إلى زوايا كبيرة جدا تشمل العالم كله بناء على عدم تناهي الأبعاد، حيث تكون عندنا زوايا. هذا تقول أنت هذه الزاوية، أقول لا، وراءها زاوية، وراءها زاوية، وهكذا. لأنه يقبل الانقسام لا إلى نهاية، هذا الذي يقبل الانقسام لا إلى نهاية. والمفروض أن نقطة المسامتة هو عبارة عن نقطة التقاء الخطين، فأين هذا يقبل الانقسام لا إلى نهاية. فإذا وضعت يدك على هذه النقطة قلت أن الخط ينقسم إلى نقطة ونقطة بعدها، فالنقطة الأولى هي نقطة المسامتة. ثانيهما أن المسامتة تكون بالحركة، وكل حركة تقبل القسمة إلى غير النهاية، فالمسامتة ببعض تلك الحركة يكون مع نقطة فوق النقطة المفروضة أولا. صلى الله عليه وسلم.